الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الثالث أي من خصال الفطرة قص الشارب وإحفاؤه. قال: وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. المبالغة في قص يعني الإحفاء، قص الشارب بمعنى قص الزائد من الشارب وتخفيفه، والإحفاء المبالغة في القص، المبالغة في القص فيقص أكثره حتى يبقى ماذا؟ آثار الشنب. قال: وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. رواه مسلم. والجز بمعنى القص، والإرخاء بمعنى الترك. أرخوا اللحى يعني اتركوها ولا تتعرضوا لها بأخذ. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأحفوا الشوارب، والحديث كذلك في الصحيحين. فهذه الأحاديث فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام على جز الشوارب وقصها وإحفائها وإبقاء اللحية وعدم التعرض لها، فاللحية زينة الرجال، زينة الرجال، الله عز وجل زين الرجال باللحى، وهي من الفطرة، من الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الرجال، وهي أيضا زينة وجمال. وهي أيضا من هدي الأنبياء، اللحية من هدي الأنبياء كما أخبر الله عز وجل عن هارون أنه قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهي كذلك كما سمعنا مخالفة للنساء، فالله عز وجل خلق المرأة ولم يجعل لها لحية، لم يجعل لها لحية، لأن اللحية بالنسبة للمرأة ينافي الحسن والجمال الذي تكون عليه المرأة، فكانت على هذه الخلقة لا لحية لها بخلاف الرجل، فزين وجمل باللحية. وأمر عليه الصلاة والسلام بقص الشوارب وإحفائها، أي المبالغة في قصها، وبهذا يكون مظهر المسلم والإنسان في غاية من الجمال والحسن. لكن عكس الناس فصاروا يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم، ويطيلون شواربهم، ف فخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتشبهوا بالنساء، وهكذا أيضا تشبهوا بالكفار. نعم، حتى صار البعض منهم ربما إذا رأيته يختلط عليك هل هو ذكر أو أنثى. كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته: حلق اللحى وتخنفسوا وتخنثوا وتمايلوا كتمايل النشوان، حتى إذا رأيت القوم في طرقاتهم لا تعرف الأنثى من الذكران. وهذا موجود في كثير من الشباب الذين صار من خلقهم التكسر والتخنث والتشبه بالنساء حتى لا تدري هل هو ذكر أو أنثى. فالمهم أن من الفطرة قص الشارب وإحفاؤه وإبقاء اللحية وعدم إزالتها. بل ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن أخذ اللحية من المثلة، أنها من المثلة وأنه لا يجوز. والشرع قد جعل في اللحية الدية، اللحية فيها دية كاملة. لو إنسان اعتدى على إنسان فجرحه وأصابه في لحيته حتى أزيلت ولم تطلع، فعليه دية كاملة، عليه دية كاملة. وانظروا كم من الرجال من يزيلها بماذا؟ من غير ثمن، يزيلها من غير ثمن. قال: فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. وحكم الأخذ من الشارب جمهور العلماء على الاستحباب، جمهور العلماء على استحباب الأخذ من الشارب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب، وهو قول ابن حزم، قول ابن حزم وابن العربي، وهكذا أيضا من المعاصرين الألباني والوادعي رحمهم الله، ذهبوا إلى الوجوب. وهذا أقرب، لأن الأحاديث فيها الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا صارف لهذا الأمر ماذا عن الوجوب الاستحباب. فيكون الصحيح أن قص الشوارب واجب. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم في حال الناس أنهم يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم. ولهذا لما جاء رجلان من كسرى أرسلهما كسرى حتى يأتيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أرسلهما حتى يأتيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد حلق لحاهما وأطال شواربهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ قالوا: ربنا، يعني كسرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ربي أمرني بأن أطيل لحيتي وأن أقص شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الأمر غير معلوم عندهم حتى استنكر هذا الفعل منهم. قال: رابعا تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. تجد بعض المسلمين يقص أظافره ويترك ماذا؟ الظفر، الأصبع، البنصر، يتركه طويلا، ماذا؟ تشبه بالكفار. وهكذا بعض النساء كذلك تفعل ذلك، تقص بعض الأظافر وتترك البعض، ربما أطالتها كلها حتى تضع المناكير، تقول ما شاء الله المناكير تظهر في الأظفار، فتخالف السنة وتتشبه بالكفار، هذا خطأ. أيضا مع ما في ذلك من دخول الأوساخ والأقذار تحت الأظافر، وربما أضر على صاحبه حين إذا أكل تدخل بعض هذه الجراثيم إلى بطنه، فيكون ذلك مضرا به. نعم. طيب، قال خامسا نتف الإبط، قال أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. الأصل أن الإبط يعني الشعر النابت في الإبط فإنه يزال بالنتف، فإذا شق عليه النتف أزاله بالحلق طيب أو بنحو ذلك. قال ما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. إذا ترك الإنسان شعر الإبط مع الحركة والعمل يعرق، وهذه من الأماكن التي يكثر فيها العرق فيتجمع الوسخ، تظهر الروائح الكريهة إذا تركه وأهمله، فلذلك جاء الشرع بالأمر بإزالة هذا الشعر حتى يكون المسلم على أكمل حال في الطهارة والنظافة. قال فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في إزالة هذه الأمور أنها لا تترك أكثر من 40 يوما، أنها لا تترك أكثر من 40 يوما، يعني يحرص المسلم على إزالة شعر العانة والإبط، تقليم الأظفار في أقل من 40، في أقل من 40 يوما. قال ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع، هذه العقد تسمى البراجم، لأن الأوساخ في الغالب تكون ماذا؟ متعلقة في بين الأصابع. قال يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء، فسره بذلك وكيع. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه ذكر خمس خصال زائدة عن الحديث الأول، وهي السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم والاستنجاء. وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الحفاظ كالإمام الدارقطني رحمه الله والنسائي، فقد انتقدوا هذا الحديث، وذلك لأن مصعب ابن شيبة خالف سليمان التيمي وأبو بشر، خالف سليمان التيمي يعني مصعب خالف سليمان التيمي وخالف أبا بشر جعفر بن إياس في كون هذا الحديث من قول طلق بن حبيب وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومصعب هذا منكر الحديث، فهذا من الحديث التي انتقدت. والبخاري ومسلم كما نعلم أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد تلقت الأمة ما في الكتابين بالقبول، إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ، بعضها تم فيه الانتقاد وبعضها لم يتم فيه الانتقاد، يعني انتقد ولم يسلم أو يسلم لهذا الانتقاد، وبعضها تم فيه الانتقاد ومنها هذا الحديث. طيب، هنا سؤال يقول: لماذا نرد على من يستدل بالأثر الذي ورد عن ابن عمر، وبما نعتذر عن ابن عمر وهو أحد رواة الحديث؟ يعني يقصد ما صح عن ابن عمر أنه كان يقول بالقبضة، كان يقول بالقبضة يعني في الحج إذا أراد أن يتحلل قبض بيده على لحيته وقص ما زاد عن القبضة. هذا فعله ابن عمر رحمه الله اجتهادا منه، فعله اجتهادا منه، وكان يفعله في الحج، كان يفعله في الحج من باب ماذا؟ يعني إزالة الشعور، فأخذ من ذلك ما زاد عن القبضة من شعر اللحية، فنقول هذا اجتهاد منه. وعندنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركها وعدم التعرض لها، فبأي القولين تأخذ؟ هل تأخذ بقول ابن عمر مع جلالة ابن عمر ومكانته العالية ومنزلته الرفيعة، أو تأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ما فعله ابن عمر، وهذا كما قلنا هو اجتهاد منه، هو اجتهاد منه. وإلا هل فعل هذا الصحابة رضوان الله عليهم ووافقوه على ذلك؟ فليس في فعل هذا رضي الله تعالى عنه حجة، والحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. والبعض ممن يستدل بهذا الأثر تجده يأخذ بالقبضة لكن ليس من الأسفل، من الأعلى، يأخذ بالقبضة من الأعلى، يقول ابن عمر يقول بالقبضة، ابن عمر يقول بالقبضة من الأسفل، وهو يأتي ويأخذ القبضة من الأعلى ويأخذ لحيته، وربما يفعله في سائر الأوقات، وابن عمر إنما فعله في التحلل من الإحرام. وعلى كل، فالحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، لا في قول أحد من البشر كائنا من كان. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.